السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى قال في مقدمة سننه في باب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعليم السنن: أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب هو ابن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبي قال أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى، وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال له: ألم تنه عن الفتية؟ فرفع رأسه إلي فقال: أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. هذا الإسناد فيه لين، وأنا عدته لأن كان هناك في خطأ في ترجمة الراوي شيخ الأوزاعي، وهو أبو كثير. وأبو كثير هذا هو مرثد مالك بن مرثد ابن عبد الله الزماني، وهو ثقة، وأبوه مرثد بن عبد الله بن الزماني قال الحافظ عنه مقبول، وهو فيه جهالة. وهذا الأثر رجاله ثقات إلا هذا الراوي، وهو مرثد بن عبد الله الزماني، والأثر أخرجه البخاري معلقا أو ذكره معلقا في صحيحه في كتاب العلم باب، وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصام إلى آخره. ووصله ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية. وهذا الأثر إن صح فهذا مذهب لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو أنه أخذ بالعزيمة وأنه يبلغ ما معه من العلم، وإن كان نهي عن الفتية، وكان النهي عن الفتية من قبل عثمان، لأن له مذهبا كما تقدم كان يتشدد فيه أبو ذر رضي الله تعالى عنه. وفي مثل هذه الأمور يجب أن يرجع إلى الأمير وإلى ولي الأمر وأن يسمع له في ذلك. الشاهد أن أبا ذر رضي الله عنه كان حريصا على أن يبلغ ما عنده من علم حتى قبل أن يجيز عليه وقبل أن يقطع رقبته، فيبلغ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته التي أمرها بقوله: بلغوا عني ولو آية. ولكن على المبلغ أن يكون واعيا أيضا، يعني ضابطا حافظا لما يبلغ، ويبلغ بالأمانة، ويعلم الناس السنن كما في الترجمة: البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس السنن. باب البلاغ، باب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن، أو باب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن. وتقدم في الباب حديث بلغوا عني ولو آية وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، وأيضا الحديث التالي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يغلبون على ثلاث، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنن. وحديث أو قول أبي أمامة، كان أبو أمامة إذا قعدنا، يقول سليم بن عامر، إذا قعدنا إليه يجيئنا من الحديث بأمر عظيم ويقول للناس اسمعوا واعقلوا وبلغوا عنا ما لم تسمعوا، اسمعوا واعقلوا وبلغوا عنا ما لم وبلغوا عنا ما تسمعون. قال سليم بمنزلة الذي يشهد على ما علم، يعني أنه لا يكتم شيئا، وقوله يأتينا من أو يجيئنا من الحديث بأمر عظيم، يعني يحدثنا بأحاديث كثيرة أو أحاديث لم نكن نعرفها أو أحاديث فيها أوامر عظيمة. يقول اسمعوا واعقلوا، أي اسمعوا لا تكونوا مجرد وعاه، بل اعقلوا ما تسمعون واحفظوه واضبطوه، من العقل وهو الضبط والربط، والعقل بمعنى التفهم والتدبر، وبلغوا عنا ما تسمعون، فكما سمعتم وكما علمتم فبلغوا وعلموا. والأثر الأخير وهو أثر أبي ذر رضي الله عنه الذي علقه البخاري، وقد علقه بصيغة الجزم، وهذا مذهب له، وهو أن الإسناد يكون صحيحا إلى من بلغه عنه، ويبقى النظر فيما أبرز من الرجال، فلم يبقى أحد. فأبو ذر رضي الله عنه يقول وما عدا ذلك ما دونه، فالبخاري رحمه الله يرى قبول رواية مرثد بن عبد الله الزماني، ولذلك ذكر الأثر مجزوما به. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد بن العوام عن عوف عن أبي العالية قال سألت ابن عباس عن شيء فقال يا أبا العالية أتريد أن تكون مفتيا؟ فقلت لا، ولكن لا آمن أن تذهبوا ونبقى. فقال صدق أبو العالية. أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي أحد التابعين، الإسناد صحيح، رجاله ثقات، والأثر أخرجه ابن عساكر في تاريخه، وهذا إسناد صحيح كما ذكرنا. فأبو العالية رفيع بن مهران الرياحي يسأل ابن عباس عن مسألة، فيقول له أبو العالية يا أبا العالية أتريد أن تكون مفتيا؟ ابن عباس يقول يعني تسأل هذه المسألة، هل تريد أن تكون مفتيا؟ فقال أبو العالية وأجاب إجابة مدحه عليها ابن عباس رضي الله عنه وصدقه في قوله، فقال ولكني لآمن أن تذهبوا ونبقى، فإذا ذهبتم وبقينا سئلنا، وإذا سئلنا يجب علينا أن يكون عندنا علم حتى نجيب، فأنا أستعد الآن بتحصيل العلم وضبطه قبل أن يأتي زمان يحتاج إلي وأسأل تلك المسائل. فقال له ابن عباس أو فقال ابن عباس صدق أبو العالية، صدق أبو العالية، عليكم أن تأخذوا منا وأن تسمعوا منا وأن تعقلوا عنا كما قال أبو أمامة في الأثر الماضي. فهذا ابن عباس يقول صدق أبو العالية، فعليكم أن تسمعوا وتبلغوا، أن تسمعوا وتعقلوا وتبلغوا ما سمعتم وما عقلتم، وما عقلتم من العقل والفهم ومن الحفظ والضبط لما تسمعون. فالأول عليكم أن تسمعوا، فإذا سمعتم فاعقلوا، اعقلوا تدبروا وتفهموا واحفظوا واضبطوا، ثم بعد ذلك إذا احتاج إليكم فبلغوا، وإن لم يحتج إليكم فتنتفعون أنتم بهذا العلم في أنفسكم فتعملوا، ويوشك أن يأتي زمان ويحتاج إليكم ويحتاج الناس إليكم، فعليكم بالعلم أولا لا بمجرد السماع. نحن في زماننا هذا زمان الأعاجيب، زمان الأعاجيب وتصدر الرويبضات. الرجل التافه، لا نقول الرجل التافه، الشخص التافه السفيه كما في بعض الألفاظ، الرجل التافه أو رجل السفيه، يتكلم في أمر العامة، يتكلم في أمر يعم أمة الإسلام، وهو في نفسه تافه، وهو في نفسه سفيه، لا يحسن أن يقوم بشأن نفسه، يتكلم في أمر الأمة وأمر العامة، ويتكلم كالببغاء الذي يسمع كلاما يردده ولا يعقل فحواه ولا محتواه، بل يؤوله على هواه، سمع جملا أو لقاءات أو محاضرات أو بعض كتب، لا يسوغ له ذلك أن يكون متكلما متصدرا، إنما عليه أن يكون طالبا متأدبا متعلما سائلا متفهما باغيا الحق، لا يبغي العلو ولا يبغي الانتقاد ولا الانتقاص ولا التسفيه للآخرين، إنما العلم وسيلة وليس غاية، وسيلة حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة، وحتى تزيل عن نفسك الجهل بالله وبشريعته، وحتى تكون مصباحا تضيء للآخرين. العلم للعمل أولا، العلم ليكون حجة لك لا عليك، العلم لتكون إماما به، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. العلم قبل القول والعمل، المعرفة والعلم والضبط والعقل والفهم، ثم البلاغ أو الإبلاغ أو التبليغ لهذا العلم. وغايتي من البلاغ أو التبليغ أو الإبلاغ أن أبين الطريق وأوضح السبيل للآخرين، لا أن أتعالى ولا أن أحقر ممن أنتقده أو ممن ألقي إليه بهذا العلم. العلم يرفع الذين آمنوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإيمان مع العلم، العلم مع الإيمان، والإيمان هو ترجمة العلم عمليا في الظاهر والباطن. تعلموا وبلغوا. رحم نضر الله امرأ سامع مقالتي فوعاها، حفظها وفهمها وعقلها وعقلها وعرف مقتضاها، فعمل بها في نفسه، ثم بلغ الآخرين ليأخذ بأيديهم إلى سلوك الصراط المستقيم لا ليتعالى عليهم. وكما قال بعض السلف، ما جلست مجلسا وأنا أريد أن أعلوهم إلا افتضحت. أسأل الله السلامة والإخلاص. أبو العلية يسأل ابن عباس عن شيء، فيتعجب ابن عباس يسأل عن هذه المسألة التي لا يحتاجها إلا الفقهاء المفتون، فيقول له يا أبا العلي أتريد أن تكون مفتيا؟ قال لا، ولكن لا آمن أن تذهبوا، يعني أن تذهبوا قبل أن يذهب بنا، فنحن ذاهبون جميعا، لا آمن أن تذهبوا أنتم ونبقى نحن فيحتاج الناس إلينا فيكون عندنا علم. فقال ابن عباس صدق أبو العالية. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد، وابن العوام هذا، قال حدثنا عباد عن حصين، عباد عن حصين وليس عباد ابن حصين، هذا خطأ في المطبوع، نعم عباد عن حسين. طيب قال حدثنا عباد عن حسين عن إبراهيم قال كان عبيدة يأتي عبد الله كل خميس. محمد بن عيسى الطباع عباد بن العوام حسين بن عبد الرحمن السلمي إبراهيم بن يزيد النخعي عبيدة بن عمرو السلماني. يقول إبراهيم كان عبيدة يأتي عبد الله وهو ابن مسعود. عبد الله مبهما هكذا عند الكوفيين فهو ابن مسعود، وعند الحجازيين فهو ابن عمر، وعند المصريين فهو عبد الله بن عمرو. قال كان عبيدة يأتي عبد الله كل خميس فيسأله عن أشياء غاب عنها، فكان عامة ما يحفظ عن عبد الله مما يسأله عبيدة عنه. يعني عامة مرويات عبد الله التي يحفظها أتباعه وأصحابه عنه هي من مسائل عبيدة. عامة ما يحفظ عن عبد الله بن مسعود كان مما يسأله عنه عبيدة السلماني، عبيدة بن عمرو السلماني أحد ثقات التابعين من أهل الكوفة الفقهاء. فكل ما حفظ عن ابن مسعود كان من مسألة عبيدة، حفظه عنه أصحابه، وأصحاب ابن مسعود كثر. يقول إبراهيم فكان عامة ما يحفظ عن عبد الله مما يسأله عبيدة عنه. عبيدة يتعلم السنن من مسائله عبد الله ابن مسعود، وأصحاب ابن مسعود يحفظون ويبلغون هذه السنن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا غسان هو ابن مضر عن سعيد بن يزيد قال سمعت عكرمة يقول ما لكم لا تسألوني أفلستم؟ غسان بن مضر الأزدي البصري المكفوف ثقة أبو مضر، سعيد بن يزيد الأزدي ويقال الطاحي أبو مسلمة البصري القصير ثقة، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن سعد في الطبقات الكبرى، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. الأثر إسناده صحيح. عكرمة يقول لأصحابه، عكرمة صاحب ابن عباس مولاه وصاحبه وحامل علمه وحافظه وراويته، يقول لأصحابه ما لكم لا تسألوني أفلستم؟ يعني لم تبقى عندكم مسائل؟ أفلستم؟ أي أخرجتم كل ما عندكم من مسائل؟ يستثيرهم حتى يسألوه ليأخذوا عنه ويحملوا عنه. وهكذا أهل العلم يكونون حريصين على أن يؤخذ عنهم العلم حتى يؤدوا الأمانة التي تحملوها. بلغوا عني من كتم عني شيئا، من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، الذين يكتمون ما أنزل الله. فهذا إذا رأى أصحابه كافين مفلسين لم يعودوا يسألونه يقول لهم سلوا ما لكم لا تسألون أفلستم؟ لم تكن عندكم مسائل؟ لقد فرغتم ما في جعابكم من مسائل حتى أفلس الواحد منكم لم يكن عنده مسائل. لماذا؟ يثيرهم ويحركهم حتى يسألوا ليتعلموا. ما لكم لا تسألوني أفلستم؟ وهو علم ابن عباس، حمل علم ابن عباس ويريد أن يبلغه، فيهيج أو يهيج أصحابه ليسألوه حتى يأخذوا عنه ويحملوا عنه. المسائل المسائل اللي هي تثير هي التي تثير العلم عن العالم ومن العالم وتستخرجها من العالم. لذلك تجد العلماء الكبار كثيرا منهم لا يبتدئ بالحديث إلا حديثا مختصرا ثم توجه إليه المسائل فيجيب، وهكذا ما عدت عليه شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز وعامة العلماء الكبار. يبتدئ الواحد منهم مجلسه بآية أو حديث وكلمة مختصرة في دقائق معدودات، ثم يفجر ما عنده من علوم بالمسائل. هذا عكرمة يقول: ما لكم لا تسألوني؟ أفلستم؟ سلوني سلوني، كما أثر عن كثير من العلماء. فإن المسائل هي مفاتيح خزائن العلوم عند العلماء المسؤولين، كما سيأتي في الأثر الآتي وإن كان فيه. قال: أخبرنا محمد بن حاتم المكتب قال حدثنا عامر بن صالح قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: العلم خزائن وتفتحها المسألة. هذا الإسناد ضعيف جدا. عامر بن صالح ابن عبد الله بن عروة بن الزبير القرش الأسدي متروك الحديث، بل اتهمه ابن معين بالكذب. عامر الزبير، ولذلك كان ابن معين يقول: جن أحمد يحدث عن عامر الزبير، لما روى أحمد بن حنبل عنه يقول ابن معين: جن أحمد يحدث عن عامر الزبيري. لكن هذا الأثر له طرق أخرى، أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى وابن عيم في الحلية وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والخطيب في الفقيه والمتفقه من طريق ابن وهب عن يونس، طريق أخرى غير طريق عمرو الزبيري. وأخرجه ابن عبد البر أيضا من طريق عمرو بن عثمان بن عمر بن موسى عن أبيه عن يونس به، يعني طريقان عن يونس عن الزهري به. وأخرجه ابن عبد البر أيضا قال وذكر الحلواني معلقا قال حدثنا عبد الله بن صالح، كتب الليث وفيه ضعف، قال حدثني الليث وابن سعد عن ابن شهاب به. فالأثر صحيح كما في الإسناد الذي عند الفسوي في المعرفة والتاريخ والبيهقي في المدخل إلى السنن وابن عيم المتقدم، هذا من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري به. الزهري يقول: العلم خزائن وتفتحها المسألة. هذه الخزائن، خزائن العلوم أو خزائن العلم، لها مفاتيح، ولا تفتح هذه الخزائن إلا بالمسألة. ولذلك تجد الفقيه حقا لا يخرج ما عنده من علم إلا إذا سئل، لكن لا يبتدئ إلا في النادر، إلا في النادر، لا يبتدئ إلا في النادر بعض العلماء بإخراج ما في جعبهم من مسائل العلم المتفرعة المتفرقة. يقول: العلم خزائن وتفتحها المسألة. ولذلك كان شروح العلماء المتقدمين للكتب تجدها قليلة الكلام، ليس كزماننا هذا، الإنسان يذكر الآية منهم، يذكر الآية وما يفهم منها وما يعلم منها أو ما يعلم منها مما يفسرها ويبينها من الحديث ومن الآثار، ليس الكلام الكثير كما في الزمان المتأخر. قال: أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن جرير قال قال إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي قال إبراهيم من رق وجهه رق علمه. هذا الأستاذ حسن إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البناني مولاهم صدوق يغرب كما في التقريب، وجليله ابن عبد الحميد الإمام. وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي يقول من رق وجهه رق علمه، يعني من استحيا كان علمه قليلا، لأنه يستحي من المسألة فيقل علمه، لأن العلم ينمو ويكثر ويزداد بالمسألة، فإنما يجد ويحصل السائل المسائل من العلم إذا فجر العالم وفتح ما عنده من خزائن بالمسألة. فإذا لم يسأل الطالب، إذا لم يسأل الرجل وكان حييا يستحي من مسائل أهل العلم ورق وجهه، فإن علمه يكون رقيقا، يكون يكون ضعيفا. فالمسألة السؤال عن العلم وتبليغ العلم وإيصاله لمن لا يعلمه، والتجليس والتفس العلم حتى يعلم من لا يعلم، حتى يعلم من لا يعلم، اجلسوا وانشروا العلم واسألوا إذ لم تعلموا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فاسأل سل. فبهذه المسألة تستخرج ما عند المسؤول من علم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، طيب قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن جرير قال قال إبراهيم من رق وجهه ورق علمه، رق علمه. ووكيع عن أبيه عن الشعبي قال من رق وجهه رق علمه، وكيع بن الجراح قال إبراهيم من رق وجهه رق علمه، قاله وكيع أي قال مثل هذا القول وكيع عن أبيه عن الشعبي من رق وجهه رق علمه. وعن ضمرة عن حفص بن عمر قال قال عمر بن الخطاب من رق وجهه رق علمه، يعني هذه الآثار كلها بهذا المعنى. الأول قول إبراهيم إسناد حسن كما تقدم، والثاني قول الشعبي إسناد حسن أيضا. فالجراح بن مليح صدوق يهم، وهو يتقوى بما تقدمه، يعني حسن بما تقدم، أو ربما يكون صحيحا، أو كلاهما صحيح، صحيح المعنى حسن الإسناد. وعن ضمرة عن حفص بن عمر قال قال عمر بن الخطاب من رق وجهه رق علمه، هذا إسناد ضعيف، وضمرة هذا هو ابن عمر الشامي مجهول. قال إبراهيم وقال الشعبي من رق وجهه رق علمه، من استحيا فلم يسأل كان علمه قليلا، إذ لم يسأل، لأن المسائل تحصل غالبا، لأن العلوم تحصل غالبا بالمسائل. قال أخبرنا إبراهيم ابن إسحاق عن جرير عن رجل عن مجاهد، هو نفس الإسناد سابق لكن هنا في زيادة رجل بين جرير وبين مجاهد. إسحاق بن إبراهيم صدوق، جرير هو ابن عبد الحميد، عن رجل هذا مبهم، والإبهام أشد أنواع الجهالة، عن مجاهد وهو أبو الحجاج، مجاهد بن جبر أحد أئمة التفسير من التابعين، أخذ عن ابن عباس تفسير وغيره، قال لا يتعلم من استحيا واستكبر. لا يتعلم من استحيا واستكبر أو استكبر. هذا الإسناد كما تقدم ضعيف لإبهام الواسطة بين جرير ومجاهد، لكن الأثر له طرق أخرى إسنادها صحيح، أو طريق أخرى إسنادها صحيح، وهو أبو نعيم في الحلية من طريق ابن المديني الإمام عن ابن عيينة عن منصور عن مجاهد قال لا يتعلم من استحيا واستكبر. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح إسناده صحيح على شرط المصنف، يعني البخاري الذي ذكره معلقا، فالبخاري رحمه الله تعالى قال في صحيحه معلقا في كتاب العلم لا يطلب العلم من استحيا أو استكبر، لا يطلب العلم من استحيا أو استكبر، لا يتعلم من استحيا واستكبر. وهذا أخرجه القاضي عياض في الإلماع من طريق محمد بن يوسف وهو الفرابري راوية البخاري، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال قال مجاهد فذكره، أي ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، وهذا علامة صحة إسناده عند البخاري إذا علق معلقا، يعني لم يذكر رجال إسناده من جهته إلى من يذكره، هؤلاء الذين أسقط ذكرهم ثقات عنده. قال مجاهد فذكره لا يتعلم العلم من استحيا أو استكبر. وهذا معنى الحديث معنى الآثار المتقدمة، من رق وجهه رق علمه، من رق وجهه استحيا فلم يسأل رق علمه أي ضعف، من استحيا لم يسأل، ومن استكبر وتعالى على العلماء أو على المسؤولين لم يسأل فلا يصيب علما ويحرم من العلم، إما لحيائه فلم يسأل، إن الله لا يستحي من الحق، لا حياء في العلم كما هو معلوم لدى العامة، أو استكبر، الكبر على من يعلم ويدرس ويسأل يحرم هذا المتكبر من العلم، يحرمه من العلم. فالعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، السيل لا يمكن أن يرتفع إلى مكان عال، لا يصعد إلى مكان عال، فكذلك العلم لا يصعد إلى المتكبر المتعالي. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، فلا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. من رق وجهه رق علمه، من استحيا من المسألة لم يتعلم ولم يحصل علما. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا أنس بن عياض أبو ضمر الليثي قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يجمع بنيه فيقول يا بني تعلموا فإن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا كبار آخرين، وما أقبح على شيخ يسأل ليس عنده علم. هذا الأثر إسناده صحيح، رجاله ثقات، إلى عروة وهو ابن الزبير بن العوام أحد فقهاء التابعين بالمدينة بل مطلقا، كان يجمع أبناءه وهم صغار فيقول لهم تعلموا. فإن كنتم اليوم صغار قوم، بالنسبة للقوم الكبار من الموجودين الكبار صغارا، يوشك أن تكبروا وتصيروا وسط الناس كبارا، وتكونون أو وتكونوا كبار أقوام يأتون من بعدكم. وأقبح شيء أن يكون الشيخ ينظر إليه بين الناس ويشار إليه فيسأل في مسألة ليس عنده علم، أو يسأل مسائل ليس عنده علم بها. قبيح به، قبيح أن يكون شيخا كبيرا ذا هيئة ثم يسأل ولا يعلم. تعلموا، حث على حفظ العلم وتعلمه، وإن كانوا صغارا وإن كانوا غير مسؤولين، كما تقدم في مسألة أبي العلية ابن عباس، تريد أن تكون مفتيا؟ قال لا، ولكن لا آمن أن تذهبوا أو يذهب بكم، أن تموتوا فنبقى نحن فنسأل، فكيف يكون حالنا إذا سئلنا ونحن لا نعلم؟ قال ابن عباس صدق أبو العالية. فتعلموا، تعلموا قبل أن تسودوا. وتفقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكبر، البخاري يقول وبعد أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تصيروا سادة، قبل أن تصيروا كبارا، قبل أن تصيروا شيوخا، يكون شيخا كبيرا معمما يجلس وسط أصحابه ويجمع أوراقا أو كتابا ويشرح للطلاب، وإذا به لا يحسن إلا مسألة واحدة في العلم أو في الدين حافظها وشبهها أو أدلتها وشبهها والرد عليها والذب عنها. فإذا انحرفت أو ملت به يمينا أو يسارا بعيدا عن مسألة حاصة حيصة الحمر، يتكلم في مسألة تعم الأمة، فإذا سألته كيف الاستنجاء، وما هي نواقض الوضوء، وما هي مبطلات الصلاة، يحير جوابا، يحير جوابا. لو سألته عن ربه الذي يعبد ويزعم أنه يغار على دينه، وعن أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، ربما أنكر أسماء من أسماء الله، أو تأول وأتى مذهب الأشاعرة من حيث لا يدري، لأنه شيخ أتقن مسألة وضبطها وحفظها وثار وهاج وماج في سبيلها، وصار دينه وديدنه تلك المسألة. تعلموا، تفقهوا، العلم ليس قاصرا على مسألة واحدة، بل ولا على باب واحد، فأبواب العلم كثيرة، منها ما هو واجب عيني على كل مسلم مكلف من تصفية عقيدته وتصحيح عبادته وتصحيح معاملته ومعاملة الآخرين بحسن الخلق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يغضب وربما تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه وتحمر عيناه ويغضب لمخالف وقع في مخالفة، لكن لا يكون ذلك إلا بعد أن علم وبين. وربما يرى من يطلب شركا وكفرا، أو يعمل أو يقول قولا كفريا، فلا يكون منه إلا التعليم والتوجيه والإرشاد، يكبر ويسبح حتى يعظم حجم المسألة، وأحيانا لا يفعل ذلك. أبو ذر يقول له وهم أن يسجد له، أنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. بعض الصحابة يقولون له اجعل لنا ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط، فيقول الله أكبر إنها السنن أو السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتعامل بهذا وهذا، نحسن أن نحصل من العلوم كلها ما نحصن به أنفسنا، وما نعلم به غيرنا، وما نقوم به لله أولا في أنفسنا، ثم نأخذ بيد الآخرين. تعلموا، فأنتم الآن صغار بين أقوام كبار، يوشك أن تصيروا كبارا بين آخرين. أنت الآن تلجأ إلى شيخك، شيخ فلان، إمام فلان، المقتدى به فلان وفلان، يوشك أن يأتي عليك زمان وقد مات فلان وتبقى أنت. فتعلم، تحصن، اجمع، اسأل، فجر كنوز العلوم بالمسائل والمجالسة للعلماء. لا تجلس على جهاز أصم أبكم وتقول أنا من تلامذة ابن باز ومن تلامذة الألباني وابن عثيمين. أين النت، المواقع، الصفحات التي بترت وقطعت أوصالها وفصلت بفعل المغرضين الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتبعون المتشابه من أقوال العلماء كما كان أهل البدع والأهواء يتبعون المتشابه من القرآن والحديث. تعلم، تعلم قبل أن تتكلم، فمن تعلم قبل أن يتكلم تكلم بالحق وبعلم وتكلم بحلم وتكلم لله عز وجل. إذا تكلم يتكلم لله ويتكلم بعلم من علوم الله عز وجل التي علمناها في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مما تلقاها الصحابة. تعلموا، تعلموا، اجلسوا وتعلموا، احفظوا واكتبوا ودونوا وافهموا واعقلوا واسألوا عما أشكل عليكم. فإن تكونوا اليوم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين. قال أخبرنا أبو النعمان عارب بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد، هو اسمه محمد بن الفضل السدوسي، لقبه عارم وكان بعيدا من العرامة، والعرم هو الشرس. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن عكرمة البربري أبي محمد مولى بن عباس حامل علم ابن عباس عن عكرمة قال كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل ويعلمني القرآن والسنن. الله أكبر. لحرص ابن عباس على أن يحمل عنه العلم، ورأى في عكرمة وهو مولاه نباهة وحفظا، فأراد منه أن يتفرغ للعلم، لم يصر ولم يعد مولا عبدا، هات الفرس وأسرج البغلة وأعلف الكذا وأتني بكذا، لا، رأى منه فراسة ونباهة وعلما، فقيده حتى لا يبعد عنه ليحمل عنه العلم. كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل ويعلمني القرآن والسنن، ويعلمني القرآن والسنن. هكذا الحرص على أن يحمل العلم والحرص على أن يحفظ العلم. وابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه، والحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ف فكان تفسيره مقدما على تفسير غيره بعد الصحابة الكبار. طبعا هذا الأثر إسناده صحيح، رجال ثقات، والزبير بن الخريط البصري ثقة، وأبو النعمان عارم شيخ البخاري، وحماد بن زيد بن درهم بن الجهضمي الإمام أبو إسماعيل عن عكرمة قال كان ابن عباس يضع في رجلي الكبلة ويعلمه القرآن والسنن. وهذا الأثر أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد به، وحماد هو ابن زيد، وأخرجه أيضا من طريق الخطيب في الفقيه والمتفقه، يعني من طريق الفسوي في الفقيه والمتفقه. قال حدثنا أبو النعمان ويحيى بن يحيى عن حماد بن زيد به، وعنده الفقه ويعلمني القرآن والفقه، يعني بدل السنن كما في رواية يحيى بن يحيى. وأخرجه ابن سعد في الطبقات قال أخبرنا عارم بن الفضل وأحمد بن عبد الله بن يونس واليربوعي قال أخبرنا حماد بن زيد به. وأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق سعيد بن عمرو قال أخبرنا حماد بن زيد به، وعنده الزبير بن الحارث بدل الزبير بن الخريط، وهو تصحيف، وهو كما تقدم الزبير ابن الخريط البصري الثقة الإمام رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.